بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. ومما يؤثر عن أهل الجاهلية ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من نسبة النقائص إلى الله جل وعلا. وقوله رحمه الله تعالى نسبة بمعنى الإضافة، أي أنهم أضافوا النقائص إلى الله جل في علاه. والنقائص جمع نقيصة، وهو ما كان ضد الكمال، النقيصة ضدها الكمال، ويدخل في ذلك المعايب والآفات. فكان من أمر أهل الجاهلية، وهكذا من كان قبلهم من أهل الملل والأديان، أنهم كانوا ينسبون النقائص إلى الله سبحانه وتعالى. وهل هذه النسبة والإضافة كانت منهم عن جهل؟ لا، لم يكن هذا عن جهل، بل كان هذا عن علم وعن عمد. ويدلك على مسألة العلم ما يتعلق ببقية الفقرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. فهم لماذا إذن نزهوا الرهبان عن هذه النقائص؟ لعلمهم أنها نقائص، وهم يعلمون أنها نقيصة، وأنها لا تليق برهبانهم ولا بعلمائهم، ومع ذلك فهم أضافوها ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هو لم يكن هنا جهل، ولم يكن هنا غير قصد، بل هم كانوا عن عمد فعلوا ذلك. فقال رحمه الله تعالى: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب. المؤلف رحمه الله تعالى مثل بثلاثة أمثلة مما كان عليه أمر الجاهلية من نسبتهم إلى الله جل وعلا بهذه المعايب الثلاث. وهل هذا للحصر؟ لا، ليس للحصر. فقوله رحمه الله تعالى كالولد أراد بالكاف هنا التمثيل، أراد التمثيل، لم يرد الاستقصاء، وما أراد رحمه الله تعالى الحصر. قال رحمه الله تعالى كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. ما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى من النقائص التي قد أضيفت إلى الله جل وعلا من قبل هؤلاء، هذا قد ذكره ربنا جل وعلا وحكاه عنهم. فمسألة الولد نعم ثابتة هذه، فقد كان أهل الكتاب يثبتون الولد لله سبحانه وتعالى. فكان اليهود يقولون بأن عزيرا ابن الله، والنصارى تقول بأن المسيح ابن الله، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. فهم كانوا يزعمون هذا، يزعمون هذا بأن الله جل في علا له الولد من ذلكم، عند اليهود عزير وعند النصارى عيسى المسيح عليه السلام. ولم يقتصر الأمر عند أهل الكتاب، بل حتى أهل الجاهلية كانوا يثبتون ذلك ويعتقدون هذه النقيصة في حق الله جل وعلا. فكانوا يثبتون لله جل وعلا البنات، يثبتون لله سبحانه وتعالى البنات، ويجعلون لله البنات، ويعتقدون أن الملائكة هم بنات الله تعالى الله، جعلهم إناثا ثم أضافوها إلى الله جل وعلا إضافة الولدية. فإذن هذه المسألة قد ثبتت أن الكفار من أهل الجاهلية، من اليهود، من النصارى، كانوا يثبتون ذلك لله. فاليهود والنصارى أثبتوا الأبناء، والعرب من الجاهلية أثبتوا البنات وأضافوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والعجيب في هذا الموضوع ما ألمح إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. أنهم مع إضافتهم لهذه النقيصة في حق الله جل وعلا بالمقابل أنهم ينزهون عنها الرهبان وعنها الأحبار وعنها العلماء وعنها الرؤساء وعنها كذلك أحيانا عن أنفسهم يتنزهون عنها، وهذا الذي قد تنزه عنه هو بنفسه ينسبون إلى الله سبحان الله. فتخيل ما يتعلق بأمر النصارى الذين نسبوا لله الولد، هم بأنفسهم يعتقدون أن الراهب ما ينبغي أن يكون له ولد ولا صاحبة، وتجد أن القسيسين من النصارى لا يتزوجون، لا يتزوج. لماذا؟ عندهم، وهذا من معتقد النصارى، أن القسيس ومن كان من أهل الرهبنة أنه عليه أن لا يتدنس، لا يتدنس بمعاشرة النساء، لا يبقى صافي، صافي الذهن، صافي القلب، صافي الروح. ومن هنا تجد أن القسيسين من الرهبان والأحبار لا يتزوجون، وإذا لم يكن هناك زواج لم يكن هناك ولد، وهم يرتضون بهذه الحالة، يرون أن القسيس أعظم الناس رتبة في مجتمعاتهم لصفائهم، بدلالة الصفاء أنهم لا أزواج ولا أولاد. إذن فعندهم أن الراهب هذه صفته، صفة الكمال عنده عند الراهب والحبر أن لا يكون من أهل الزواج ولا من أهل الأولاد. طيب معنى هذا، وكيف ترضون بالله جل وعلا الولد؟ هذا عجيب. ومع ذلك بالمقابل إذا التفتوا إلى الله جل وعلا قالوا بأن الله ولد وولده عيسى. سبحان الله، هذا من العجاب، أنك تنزه من تريد أن تنزهه، وهذا الذي تنزهت عنه من نفسك أو عن غيرك تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قل أهل الجاهلية الذين نسبوا البنات إلى الله جل وعلا، وذكروا أن الملائكة إناث بنات الله سبحانه وتعالى، هم كيف تعاملوا مع الإناث؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لو ربما ينفجر، ينفجر إذا بشر بالأنثى، بل ليس الانفجار المعنوي، بل ربما انفجار حسي يأتي إذا علم أن زوجته أتت بمولود أنثى، أمر بلفها في خرقة، وهم على ذلك طرق، منهم من يلفها في مهدها في خرقة ثم يتمم بها الصحراء فيحفر لها حفرة ويدسها بها، يغتال هذه الروح، يغتال الموؤودة. فهذا فعلهم مع الإناث، يشمئزون، يستحقرونها، ومع ذلك هذا الذي هم تنزهوا عنه ينسبونه إلى الله ويجعلون لله البنات. هذا من أعظم الافتراء على الله، تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. فهذا ما يتعلق بالولد. وهكذا الحاجة، فكان أهل الكتاب يعتقدون أن الله جل وعلا محتاج، ومعنى الحاجة هنا الافتقار، وهذا كان عند اليهود، كان عند اليهود يعتقدون بأن الله محتاج، وحكى ذلك ربنا عنهم بقوله إن قالوا إن الله الذي يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، فكانوا ينسبون الفقر إلى الله جل وعلا. ويذكر من أسباب نزول هذه الآية ما جاء عن بعض السلف أن اليهود عندما سمعوا قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجاء من جاء من نفر اليهود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد إن ربك افتقر، إن ربك افتقر، وها هو يسأل القرض من الناس، وها هو يسأل القرض من الناس. فأنزل ربنا جل وعلا هذه الآيات بل غلت أيديهم. فالحاصل أنهم كانوا يرمون ويثبتون النقص في حق الله جل وعلا، وهم ماذا؟ ونحن أغنياء. انظر، يرمون النقائص في حق الله وبالمقابل أنهم ينزهون أنفسهم عن ذلك، ونحن أغنياء، أي نحن في غنى، نحن في غنى. وقال سبحانه، قال المؤلف رحمه الله تعالى والتعب، كذلك التعب والوهن، هذا من الأمور التي كان الكفار ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب. وكانت هذه الآية في رد على اعتقاد اليهود خاصة، أنهم كانوا يعتقدون ولا زال هذا الاعتقاد ساري فيهم بأن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم إنه في اليوم السابع استراح. في اليوم السابع استراح، واليوم السابع عندهم هو يوم السبت، يوم السبت، فيجعلون يوم السبت يوم راحة، ويسمى عندهم بيوم الراحة، يسمى عندهم بيوم الراحة. وترى الإجازات عندهم عند اليهود يوم السبت. والذي نجده للأسف من أهل الإسلام التبعية في هذا العيد وفي هذه الإجازة أنهم يجيزون ويؤجزون يوم السبت، وما دروا أن هذا اليوم إنما كان عن عقيدة خبيثة، يعتقد اليهود بأن الله استراح في هذا اليوم، وقد نفى ربنا عنه عن نفسه ذلك، وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب. فالحاصل أن اليهود كذلك نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى التعب. فقال رحمه الله تعالى، قال: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب. فالمؤلف رحمه الله تعالى مثل بهذه الأمور الثلاث، وإلا هي أكثر من ذلك، لكن هذا لم يرد المؤلف رحمه الله تعالى الحصر، وإنما أراد التمثيل مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. ولهذا جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهدم هذا الفكر الأهوج الأعوج، فجاء نبينا عليه الصلاة والسلام بإثبات الكمال، بإثبات كمال النعوت وجلال الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. بعثه ربنا جل وعلا بقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجاء بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله: ولله المثل الأعلى. فربنا جل وله نعوت الكمال، لا يذكر بنقيصة جل في علاه أبدا. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة أن كل عيب وكل نقيصة تنزه عنها المخلوق فإن الله جل وعلا أولى أن يتنزه منها وعنها. إذا كان المخلوق لا يتجاسر على أن يتصف أو أن يقترف نقيصة، فكيف بعد ذلك ينسبها لله؟ بل ربنا جل وعلا أولى أن يتنزه، أعظم أن يتنزه من ذلك. بل من العلماء قالها العلم: سواء هذه النقيصة تنزه عنها المخلوق أو حتى لم يتنزه عنها المخلوق، بما أنها تحسب من النقائص فإن الله جل وعلا لا تنسب إليه النقائص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، قال: وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. قال: كل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، كالكذب والظلم والسفه والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا. قال: بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقا وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. سواء المخلوقين تنزهوا عنها أو لم يتنزهوا عنها، لكنها تعتبر نقص وعيب، فهذا ينبغي ماذا؟ أن ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن ينسب إلى ربنا جل وعلا النقائص. وهذا إذا كان وقع عند أهل الكفر، فإن من أمثال هذه الأشياء قد وقع فيها أهل الإسلام، وهذا كما نرى عند المبتدعة أنهم ينسبون النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، شعروا بذلك أو لم يشعروا، نسبوا النقائص إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن أحد من أهل البدع لو قيل له: نبشرك بمولود لك، إلى أن المولد ولد لك، مولودك لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ماذا سيكون استقبال لهذا المولود؟ ولم يره لكن أخبر عنه وبشر به، لربما تضجر وضاق ذرعا بهذا المولود، إيش أفعل بهذا؟ ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، كيف أتعامل معه؟ ولكن هذا المبتدع المخذول هو نفسه ماذا يعتقد بالله؟ يعتقد بأن الله لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم. سبحان الله، هو بنفسه. إذن كيف هذا؟ كيف أنت لا ترتضي هذا لأن يكون أحد أبنائك على هذه الصفة؟ لأنه عيب. فكيف ترتضي أن يصف الرب جل وعلا بذلك؟ هل ترى أن هل تعتقد أن الله يسمع؟ لا، ما يسمع. يبصر؟ لا يبصر. إذا ماذا بقت الله عز وجل؟ هذا نقائص، نقائص في حق الله جل وعلا. فهذه آفة خبيثة إخواني في الله، وأن تجد أحد من الناس ينسب النقائص إلى الله جل وعلا وفي نفس الوقت يتنزه هو أو ينزه غيره عن ذلك، وهذا هو البلاء العظيم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.